العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيونة جر البلد إلى فتنة مقصودة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيت جالا غربي بيت لحم. ومفوضية الانتخابات في العراق تعلن أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات قريبا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان أن الاعتداء المسلح على الاحتجاج السلمي أمام قصر العدل نفذته مجموعات من حزب القوات اللبنانية. ولفت البيان إلى أن هذه المجموعات انتشرت بالأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد، ما أوقع شهداء وجرحى، موضحا أن هذا الاعتداء عمل إجرامي مقصود ويستهدف الاستقرار والسلم الأهلي. ورأت قيادتا حزب الله وأمل أن المحرضين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء ويجب محاكمتهم وإنزال أشد العقاب بهم، ووعدتا أهالي الضحايا بمتابعة قضيتهم حتى تحقيق العدالة. استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بمنطقة الطيونة، واعتبره جريمة موصوفة وعدوانا وحشيا. وحمل المجلس الجيش والقوى الأمنية مسؤولية الكشف عن المجرمين والمتورطين بالجريمة والجهات الداعمة لهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا أن التسويف بهذا الأمر يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها. ورأى أن هذه الجريمة محاولة لإحداث فتنة لإغراق لبنان في الفوضى والاضطراب ينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وعدم الانجرار. ورأى الدعوات المشبوهة لتهديد السلم الأهلي المتماهية مع الحصار الأمريكي وسياسة تجويع لبنان. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة بيت جالا غرب بيت لحم. وقالت مصادر عبرية أن الجيش أطلق النار على الفلسطيني بدعوى إلقائه زجاجة حارقة نحو مركبة للمستوطنين على شارع النفق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بيرعونة واعتقلت فلسطينيين اثنين. من جهة أخرى، دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الجماهير للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين إسنادا لهم. أكد عضو المكتب السياسي مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس أن معركة الأسرى داخل سجون الاحتلال ستبقى متواصلة ما دام هناك احتلال على أرض فلسطين. وقال زهر جبارين إن حماس جاهزة لصفقة تبادل على غرار صفقة وفاء الأحرار وفق شروط المقاومة، مضيفا أن الاحتلال حتى الآن يراوغ في إبرام أي صفقة تبادل أسرا جديدة وغير جاهزة لدفع الثمن الحقيقي المطلوب لما تملكه المقاومة من أوراق. وأشار جبارين إلى أن الاحتلال والوسطاء يعرفون جيدا شروط المقاومة لتنفيذ صفقة تبادل جديدة، منبها إلى أن الكرة في ملعب الاحتلال. أكدت مفوضية الانتخابات في العراق أنها غير مسؤولة عما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل، وستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات خلال اليومين المقبلين. وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت الاثنين الماضي النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في عموم العراق في العاشر من تشرين الأول الحالي. وحول التطورات التي يشهدها العراق بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات تابعوا هذا التقرير.
تتعدد أوجه المشاكل التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات في العراق، فمعادلة توزيع الكراسي النيابية تغيرت في غضون أيام وقد تتغير مستقبلا حتى موعد إعلان النتائج النهائية أي بعد 20 يوم. يتحدث مرشحون وممثلو كيانات سياسية عن عمليات تزوير صاحبت الانتخابات غيرت من إرادة الناخبين، مثل استغلال بطاقات لم يستلمها الناخبون، فضلا عن خفض مجموع الأصوات التي حصلت عليها تحالفات بما يخدم مصالح المنافسين.
338,000 بشكل دقيق هو الرقم المعلن من قبل المفوضية لعدد الأصوات التي حصل عليها ائتلاف قوى الدولة، هذا الرقم المعلن. الرقم الذي تشير إليه ماكنتنا الانتخابية هو 400,000 صوت. ليس أمامنا سوى إعمال السياقات القانونية الدستورية والاحتكام إلى النظام الانتخابي وإلى الأسس والضوابط القانونية التي تعتمدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء.
يرى المعترضون على نتائج الانتخابات بمختلف ألوانهم أن فيها من التلاعب ما يهدد السلم الأهلي، والمطلب الرئيس هو إعادة عد وفرز الأصوات يدويا لكل مراكز البلاد لضمان نزاهة النتائج، فيما لمحت المفوضية أنها تمتلك حق المطاردة القانونية بحق كل من يطلق التهم جزافا من دون أدلة.
من أعلن النتائج بعد ذلك بدأت عملية الطعن بالنتائج والطعن بالانتخابات والطعن بعمليات تزوير. احنا بالنسبة لنا الناس اللي تتهم المفوضية بالتلاعب خلت تقدم أدلتها، واللي ما راح يقدم لنا دليل احنا راح نقوم بدعاوى في الحقيقة ضد هؤلاء، لأن هذا هدفهم هو تشويه عمل المفوضية.
فضلا عن شكوك التزوير، كشفت قيادات كردية عن مشاركة عدد من عناصر داعش بالتصويت وتحديث سجل الناخبين في كركوك من دون أي إجراءات إقصائية بحق هذه الفئة.
تغيير في النتائج بين ليلة وضحاها واتهامات بالتزوير مصحوبة أحيانا بالأدلة، أمور تجعل من مفوضية الانتخابات العراقية في مهب النقد، نقد ردت عليه بأن العملية الانتخابية شفافة وأن ما جرى مجرد مشاكل بسيطة لا ترقى لمستوى الخروق أو التزوير.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينيف ساكي أن المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه في المقابل. وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي أمس: نحن معزمون على تعامل دبلوماسي ملموس بهدف العودة الكاملة والمتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي والبحث عن الحلول لكافة المسائل المتعلقة بإيران التي تثير قلقا لدينا، حسب تعبيرها. أكد سفير مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني. وقال كاظم غريب أبادي في تغريدة أن الوكالة كمؤسسة مهنية ومحايدة لا تتابع تنفيذ نظام ضماناتها بصورة متساوية وعادلة لجميع أعضائها. وأخيرا، أعلن الجيش النيجيري وفاة زعيم تنظيم داعش الوهابي في غرب أفريقيا الإرهابي المدعوم أبو مصعب البرناوي. وقال مصدر عسكري أن البرناوي قد مات دون أن يقدم توضيحات عن تاريخ وكيفية وفاته، ومن جهته لم يصدر التنظيم الوهابي أي تأكيد، علما بأنه سبق للجيش النيجيري أن أعلن وفاة قياديين إرهابيين ليعاودوا الظهور لاحقا. يذكر أن البرناوي نجل مؤسس جماعة بوكو حرام الوهابية في نيجيريا. ووصلنا إلى الختام العناوين الرئيسية. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرات الطيونة جر البلد لفتنة مقصودة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيت جالة غربية بيت لحم. و ومفوضية الانتخابات في العراق تعلن أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات قريبا. إلى اللقاء بإذن الله.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأسك الصلاة والسلام على نبي الهدى الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد آخر مع حضرتكم، حيث نقضي بعض الدقائق النافعة إن شاء الله في آفاق كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تهدينا إلى مواقع الخير والرحمة والنور، وتعلمنا الحكمة والموعظة الحسنة، وتصوغ لنا الأخلاق الرفيعة مع الله عز وجل ومع الخلق. في تنبيه الخواطر ونزهة الناظر لورام أبي فراس المالكي الأشتري، أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتممها عليك. نصح إلهي أدب الله جل وعلا به أنبياءه ورسله صلوات الله عليهم، فما أحرانا نحن أن نتأدب به. فالنعم بالنسبة لنا نحن عباد الله هي حاجات متصلة، بدونها يضمحل العبد ويتلاشى، وقد جعلها الباري موفورة على عباده. وكان من عظيم رحمته وجزيل لطفه أن أغدقها على المؤمن والكافر، والمتقي والفاسق، والصغير والكبير، يريد بها خيرهم وهدايتهم، ويطلب بعد ذلك شكرهم. لا حاجة منه سبحانه وتعالى إلى الشكر، فهو الغني الحميد، ولكن ليزيدهم على شكرهم ويجعله سببا إلى وافر نعمته، حتى يكرمهم بالرضوان ويسعدهم بالجنان. إن النعمة أيها الإخوة ينبغي أن تستقبل بالدعاء تعبيرا عن فقر العبد المحروم إلى الرب الرحيم، وحاجة العبد إلى المنعم المفضل المحسن المجمل عز وجل. نستمع بأذان القلوب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعو بدعاء يستشير فيقول: أنت يا رب موضع كل شكوى، وحاضر كل ملاء، وشاهد كل نجوى، منتهى كل حاجة، مفرج كل حزين، غنى كل مسكين، حصن كل هارب، أمان كل خائف، حرز الضعفاء، كنز الفقراء مفرج الغماء، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت المعافي وأنا المبتلى، وأنت المجيب وأنا المضطر. بعد هذا إخوتنا المؤمنين، ينبغي أن نحسن استقبال النعم الإلهية، وحسن استقبالها يكون بأمرين مهمين: الأول الشكر باللسان والقلب واليد، فلا يغفل أحدنا عن شكر الله تباركت آلاؤه ليل نهار على كل نعمة، ولن نبلغ حتى الشكر ولم نؤدي حق الشكر إلا بالعجز عن أداء الشكر أجل، بالشعور بأننا قاصرون عن شكر النعم لأنها لا تحصى، ولأن الشكر يفتقر إلى الشكر، لأن الشكر بذاته نعمة تستوجب الشكر. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود اشكرني. قال: كيف أشكرك والشكر من نعمتك تستحق عليه شكرا؟ قال: يا داود رضيت بهذا الاعتراف منك شكرا. وأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ قال: يا موسى الآن شكرتني حيث قلت إن ذلك مني. وأما بالقلب فالشكر يكون بالاعتقاد أن النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى، لا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وأما باليد فالشكر يتم بإشراك المحرومين فيما أنعم الله عز وجل به علينا وفاض عن حاجاتنا، بل ويحسن بإيثار المساكين على أنفسنا. بقي الأمر الثاني مستمعي الكريم من حسن استقبال النعم، وهو الحذر من استخدامها في المعاصي والمحرمات، أو أن تستولي علينا فتولد في نفوسنا حالات الكبر والتعالي والتفاخر والغطرسة والشح والاستئثار والظلم والاعتداء. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، ما تنصفني؟ أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي؟ خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. اللهم ارزقنا طيب نعمك والشكر على نعمك، والحمد لله أولا وآخرا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه اليوم التشريعات الأمريكية والانتهاك لحريات وحقوق الفلسطينيين والذي بات جزءا لا يتجزأ من القانون الإسرائيلي. وها هي الولايات المتحدة تتبناهما موقفا وممارسة لمعارضة الحقوق المعترف بها دوليا للفلسطينيين. عنوان حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرعة: التشريعات الأمريكية في مواجهة الحقوق الفلسطينية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، العديد من المنظمات والحكومات والتشريعات تناهض الحقوق الفلسطينية وجهود الحركات ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. تتجلى هذه المعارضة على عدة أصعدة، القانون يشكل أحد مشاهدها. وعلى سبيل المثال، نجد القوانين الأمريكية الأخيرة تنثني على تأثير مباشر على الفلسطينيين وحقوقهم، سواء أكان الأثر على التمويل الذي تقدمه الحكومة الأمريكية أم على صعيد محاربة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. أيا كان التأثير، فإنه يعبر عن سعي مقصود لتسييس التشريعات الأمريكية وحملها على مناهضة الحقوق الأساسية للفلسطينيين. جنحت إدارة ترامب بتقليص المعونات الأمريكية المقدمة للفلسطينيين عام 2018 تقليصا هائلا، لتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق محملة بما قد يفسر هذه الخطوة على أنها محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للمشاركة بمفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية بقيادة أمريكية، إلا أن ذلك لم يثني حتى السلطة الفلسطينية عن قرارها بقطع التواصل الدبلوماسي مع واشنطن عقب قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في كانون الأول ديسمبر 2017. كذلك عمدت الإدارة الأمريكية لإنهاء مساهماتها الإنسانية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. وحييكم ثانية من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيها التشريعات الأمريكية في مواجهة الحقوق الفلسطينية. مستمعين الأفاضل، تستند السياسة الإنسانية الأمريكية وما يقدم بموجبها للاحتياج الفعلي على أن تبقى هذه السياسة مستقلة عن السياسة، لكن في السياق الفلسطيني وظفت إدارة ترامب المعونات الأساسية المخصصة للاجئين الفلسطينيين توظيفا إشكاليا وغير أخلاقيا لخلق زخم لدفع الجانب الفلسطيني على المشاركة بالمفاوضات. وفي ظل كل ذلك ثمة دعم وحيد لم يشهد نقصانا، ألا وهو الدعم الموجه لتدريب قوى الأمن الفلسطيني الموالية للرئيس السلطة الفلسطينية عباس في الضفة الغربية. يهدف هذا الدعم لتشجيع التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. لقد استمرت قوى الأمن الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل رغم معارضة الرأي العام الفلسطيني، ورغم أن التأسيس العلني للمعونات الإنسانية الأمريكية يبدو تصعيدا إشكاليا، إلا أن الدعم الأمريكي للفلسطينيين لم يخلو يوما من القيود المشددة، وعادة ما كبلت مخصصات المعونة السنوية بالشروط التالية: يحظر تمويل الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في حال توجه الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق قضائي مصرح به، أو دعمهم لتحقيق قد يترتب عليه إخضاع الإسرائيليين للتحقيق بادعاء اقترافهم جرائم بحق فلسطينيين. حظر التمويل في حال حصول الفلسطينيين على صفة دولة عضو أو كامل العضوية دون الوصول لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهذا الشأن، وذلك في الأمم المتحدة أو أي وكالة من وكالاتها المتخصصة باستثناء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. يحظر تقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. يحظر تقديم الدعم لكوادر السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع التشريعات الأمريكية في مواجهة الحقوق الفلسطينية. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد واجه الإسلام مع فكرة البعث واليوم الآخر التحديات المضادة التي وقفت لتنكرها وتسخر منها وتعتبرها أسطورة لا تتصل بالحقيقة من قريب أو من بعيد. ولم يكن لأصحاب هذه التحديات من حجة على ذلك إلا الظن والاستبعاد، فهم يستبعدون الفكرة من خلال استبعاد أن يتحول الجماد إلى حياة، فكيف يمكن لهذه الذرات الترابية التي يتحول الإنسان إليها بعد أن يموت أن تتحول من جديد إلى إنسان حي ينبض بالحياة ويأخذ صورته التي كانت له من جديد؟ كيف يمكن لها أن تتحول إلى حياة وهي تفقد كل عنصر من عناصر الحياة؟ وبدأ الأسلوب القرآني يتجه إلى عدة ألوان من تقريب الفكرة إلى الأذهان ليرفع الاستعباد من جهة، وليركز الفكرة على قاعدة أساسية من جهة أخرى. فكانت الطريقة العقلية في الحوار التالي الذي يديره القرآن الكريم مع هؤلاء الذين يدعون استحالة المعاد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إنها الفكرة الواضحة وضوح الحياة. فإذا كان التفكير بالاستحالة نابعا من التصور الساذج الذي يعجب للحياة كيف تنطلق من التراب الذي لا يملك أي مظهر للحياة، فإن بإمكاننا أن نثبت له إمكان ذلك من ظاهرة بداية الحياة. لنتساءل كيف أمكن للنطفة التي ترجع في بدايتها إلى التراب في عملية التحول أن تتحول إلى وجود إنساني كامل. ولنا أن نقول في الجواب إن القدرة التي ولدت النطفة من التراب ثم ولدت الإنسان من النطفة هي التي تعطي التراب سر الحياة ليتحول إلى إنسان كامل من جديد. فإن القدرة على الانتقال من العدم إلى الوجود في البداية تستلزم القدرة على ذلك في النهاية، لأن أساس الإمكان والاستحالة فيهما واحد لا يختلف ولا يتعدد. وكانت الطريقة الحسية التي تحاول أن تضع الفكرة مع مثيلاتها في الحياة من خلال حركة التجدد والتحول في خلق الإنسان وفي خلق النبات، مما يقرب الفكرة ليجعلها شيئا مألوفا للإنسان لقربه من المشاهدات الحسية التي تتكرر أمامه في كل وقت. وكان الأسلوب الثالث يسير في اتجاه التأكيد على عظمة الله وقدرته التي لا تقف عند حد، الأمر الذي يجعل من موضوع الاستبعاد والتفكير بالاستحالة شيئا لا معنى له. فما دامت قدرة الله المتمثلة في كل هذا الوجود، فما الذي يمنعها من أن تتجسد في إعادته من جديد من دون أن يكون هناك ما يمنع من إعمال القدرة في النهاية كما لم يكن هناك ما يمنع من إعمالها في البداية، كما أن موضوع البحث ليس بأعظم من خلق السماوات والأرض وغيره من مظاهر العظمة في الخلق. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقد لاحظنا في هذه الآيات أنها لم تحاول أن تناقش تفكير المنكرين للمعاد على أساس الاستبعاد بصورة مباشرة، بل حاولت أن تثير أمامهم علامات الاستفهام فيما يحيط بهم من السماء والأرض وما فيها. لمن كل هذا؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي بيده ملكوت كل شيء لتوجههم إلى عظمة القدرة في ذلك كله، ليقودهم بعد ذلك إلى الاعتراف بالله الذي خلق كل هذا وبيده كل هذا، ليعترفوا بقناعة واعية بأن القادر على خلق الكون كله لا يصعب عليه أن يبعث الحياة في تراب ليكون إنسانا من جديد. إنه الأسلوب الذي ينطلق من الحكمة الرائعة عندما يفاجئ الخصم بالحقيقة التي ينكرها وهي تتحداه من خلال قناعاته الذاتية التي تحيط به من كل جانب دون أن يستطيع منها فكاكة أو يجد للهروب منها سبيلا. ثم يتجه الحوار في اتجاه يبتعد عن موضوع الإمكان والاستحالة والقدرة وعدم القدرة، لينطلق بالفكرة في إطار الحكمة من الوجود، وليعتبر أن إنكار المعاد مساو لفكرة العبث في الخلق، مما يستحيل نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن التكليف والمسؤولية يستتبع مواجهة الإنسان لنتائج المسؤولية، إذ بدون ذلك يتحول الموضوع إلى عبث ولغو لا ينسجم مع عظمة الله عز وجل وحكمته وكماله. ثم يرجع إلى الفكرة التي قررناها في بداية هذا الحديث، وهو ارتباط إنكارهم الذي يواجهون به هذه الفكرة بالظنون التي لا ترجع إلى أساس والتخرصات التي لا ترتكز على دليل. وهذا ما تصوره لنا الآيتان الكريمتان في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطلق من خلال القرآن الكريم على أساس اعتبار البرهان على الفكرة سلبا وإيجابا، أساسا للرفض أو القبول، ثم محاولة لتحريك الفكر الإنساني للبحث في التفاصيل للإحاطة بكل جوانب الموضوع. فإذا أدى الحوار إلى النتيجة المتوخاة فقد حققنا الهدف منه، وإذا لم تحصل منه على نتيجة حاسمة فالموقف الحكيم في إطار الإيمان هو ترك كل فكرة تمارس حركتها بعيدا عن كل اعتداء وبغي ما لم تؤدي تلك الحركة إلى الإخلال بالنظام. إن الإسلام يمد يده إلى مخالفيه في الرأي ليحاورهم ويجادلهم بالتي هي أحسن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن. واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني، يا أرحم الراحمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نفحات التقى. برنامج خاص بمناسبة 8 ربيع الأول، ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. من حكم الإمام العسكري عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار، وحب الفجار للأبرار فضيلة للأبرار، وبغض الأبرار للفجار خزي على الفجار. من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس. ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز. خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. من كان الورع سجيته، والكرم طبيعته، والحلم خلته، كثر صديقه والثناء عليه، وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه. من مدح غير المستحق فقد قام مقام المتهم. من وصايا الإمام العسكري عليه السلام: في وصية له عليه السلام لعلي بن الحسين ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق كتبها إليه: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة. وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومؤاساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا. ومن وصية أخرى له عليه السلام: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم رزقا جديدا. واعلم أن الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه، فما أقرب الصنيع من الملهوف، والأمن من الهارب المخوف. والحظوظ مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها. واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه، فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. واعلم أن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وأن للحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن. واحذر كل ذكي ساكن الطرف، ولو غفل أهل الدنيا خربت. رسائل الإمام العسكري عليه السلام. من كتاب له عليه السلام إلى سهل بن زياد، جوابا عن كتاب كتبه إليه يسأله عن التوحيد: سألت عن التوحيد، وهذا عنكم معزول. الله واحد أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، وليس بجسم، ويصور ما يشاء وليس بصورة، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه، هو لا غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في أدعيته عليه السلام: وكان من دعاء الإمام العسكري عليه السلام في القنوت قوله: اللهم إنك حاضر أسرار خلقك، وعالم بضمائرهم، وقد تعلم يا ربي ما أسره وأبديه، وأنشره وأطويه، وأظهره وأخفيه، على متصرفات أوقاتي وأصناف حركاتي من جميع حاجاتي. وقد ترى يا ربي ما قد تراطم فيه أهل ولايتك واستمر عليهم من أعدائك، غير ظنين في كرم ولا ظنين في نعم، ولكن الجهد
يبعث على الاستزادة، وما أمرت به من الدعاء إذا أخلص لك اللجوء يقتضي إحسانك شرط الزيادة. هذه النواصي والأعناق خاضعة لك بذل العبودية والاعتراف بملكة الربوبية، داعية قلوبها ومشخصات إليك في تعجيل الإنالة. فما شئت كان وما تشاء كائن، أنت المدعو المرجو المأمول المسؤول. لا ينقصك نائل وإن اتسع، ولا يلحقك ضجرة من سائل وإن ألح وضرع. وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الجبار. اللهم أيدنا بعونك، واكنفنا بصونك، وأنلنا منال المعتصمين بحبلك، المستظلين بظلك. استمعتم إلى برنامج نفحات التقى، وكان بمناسبة 8 ربيع الأول ذكرى شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه.
يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية يا علي الهادي اجيناك بدمعنا، مرقدك يا سيدي والله فجعنا. سيدي من هالدمع وقبتك سمعنا، صار دمع الفاجعة والهم طبعنا. يا العسكرية يا العسكرية، منين جت هالنايبة منين؟ يا العسكرية يا العسكرية
يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية
للإمام العسكري نادينا بالا، ليشهد مو مرقدك يا سور الإسلام. من نظرنا لك يا مولاي الفكر ها، فكرنا بالطف سيدي أرجوها الخيار. يا العسكري يا العسكري، عند دهركم يطلب بدين. يا العسكرية
يا العسكرية يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية